من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. انتهينا بالنسبة إلى الشبهة المحصورة بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي، وبعد ذلك دخل المصنف في الشبهة غير المحصورة فيما إذا كانت الأطراف غير محصورة، أطراف العلم الإجمالي. في ذيل هذين البحثين يذكر المصنف حفظه الله بحثا مهما وهو محل ابتلاء، وهو الملاقي لطرف الشبهة المحصورة، الملاقي لطرف الشبهة المحصورة، بمعنى أنه عندنا علم إجمالي فنعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين. إذن يوجد أمامنا ماذا؟ يوجد إناءان، الإناء الأول والإناء الثاني، ونعلم بوقوع النجاسة في أحدهما. فهنا نقول العلم الإجمالي بلا ريب على ما تقدم في علم الأصول فهو منجز لجميع أطرافه، فلا يصح لك أن تقترب لا من الطرف أليف ولا من الطرف باء. إذن على كل حال يجب عليك الابتعاد ماذا؟ والاجتناب عن كلا الإناءين، عن كلا الطرفين، الطرف الأول والطرف الثاني، طرف أليف وطرف باء. ولكن بيدك أو ثوبك، ثوبك لامس أحد الإناءين فأصبح هناك ماء من الإناء الأول على ماذا؟ على ثوبك. فهنا هذا الثوب ما هو حكمه؟ الثوب هو الملاقي، والإناء الأول الإناء أليف هو الملاقى. فهنا الثوب ما هو حكمه؟ وهذا ما يسمى ببحث في علم الأصول الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة. بالنسبة إلى هذا الثوب ما هو حكمه يا أخوان؟ هل نحكم عليه بالنجاسة؟ هل نحكم عليه بالطهارة؟ هل يجوز ارتكابه؟ هل يكون العلم الإجمالي منجزا له كما هو منجز لباقي الطرفين؟ فالآن نريد أن نرى ماذا؟ نريد أن نرى ما هو حكم هذا الثوب بعد علمنا ماذا؟ بعد علمنا بوجوب الاجتناب عن الطرفين أليف وباء. خلي نسمي الثوب نسميه جيم. إذن أليف وباء هما أطراف العلم الإجمالي، أما الطرف جيم فهو الملاقي، فهو الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي. هنا عندما نأتي إلى رأي المشهور، مشهور الأعلام، قالوا بالنسبة إلى هذا الثوب، بالنسبة إلى هذا الثوب نذهب إلى طهارته ولا يجب الاجتناب عنه، بمعنى أننا لا نبني على أنه متنجس بأحد أطراف العلم الإجمالي، بل نحكم على هذا الثوب بأنه ماذا؟ بأنه طاهر. من حقنا أن نسأل، أن نسأل المشهور: يا أيها المشهور، ما هو مستندكم، ما هو دليلكم على طهارة الثوب؟ فهرست البحث واضحة أخوان؟ لو أعيد، يقولون عندنا دليلين أو دليل واحد بصياغتين. دليلنا الأول أنه بالنسبة إلى هذا الثوب، بالنسبة إلى هذا الثوب إما وإما، إما أن تقول إنني أعلم بطهارته سابقا، وعندما لاقى طرفا من أطراف العلم الإجمالي الذي لا أحرز أن الطرف أليف هو المتنجس أو هو النجس شككت، فماذا أجري؟ أستصحب طهارة الثوب. فإذا عندنا علم بطهارة الثوب، بعد ذلك شككنا، متى شككنا؟ عندما لاقى الطرف أليف، فهنا بلا ريب يقين سابق شك لاحق، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يوجد أثر تعبدي على هذا الثوب لأنني أريد أن أصلي فيه فيجري الاستصحاب ولا توجد أي مشكلة. تقول لا الاستصحاب خلي على جهة، أقول لك لا أقل، يحصل عندك شك بدوي، شك بدوي، فأقول هذا الثوب عندما لاقى الإناء الأول تنجس لو ما تنجس، أتمسك بأصالة الطهارة. فإما أن تتمسك بشك مقرون بيقين سابق، أو تتمسك بشك بدوي. إذا تمسكت بالشك البدوي بعد واضح أنك تتمسك بأصالة الطهارة. هذان دليلان، أو قل دليلا واحدا للمشهور، تمسك به المشهور لأجل إثبات طهارة ماذا؟ لأجل طهارة الطرف الملاقي الشيء الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي، يعني الشبهة المحصورة. إذن إلى هنا رأي المشهور صار واضح أخوان؟ نقرأ هذا المقدار ونأتي إلى إشكال العلمين. يقول الملاقي لطرف الشبهة المحصورة إذا لاقى شيء عبر عن الثوب، إذا لاقى شيء بعض أطراف الشبهة المحصورة فهل حكمه حكمه؟ شنو يعني هالعبارة؟ هل حكم الثوب هو حكم الملاقى؟ يعني حكم الملاقي هل هو نفس حكم الملاقى؟ يقول المصنف المشهور ماذا؟ طهارته، طهارته. وإذا حكمنا بطهارته جاز ماذا؟ ارتكابه. ومن ثم ومن هناك يجوز ارتكابه. لماذا يا شيخنا؟ يقول إما وإما، إما لجريان أصل الطهارة فيه فيما إذا كان الشك ماذا؟ أو استصحاب الطهارة، أو ماذا؟ أو استصحاب الطهارة. خلص إلى هنا عوف العبارة. شيخ محمد، قبل كم درس تحدثنا حول توارد ذكروني بهم، هاي أجلتها للعبارة حتى البحث يتضح أكثر، شنو يعني توارد الحالتين؟ هو هذا شي يريد يقول المصنف، يريد يقول المصنف ترى عندنا هنا بس استصحاب واحد، لا تقول يابا أنا هم أعلم بنجاسته ثم شككت بطهارته فلا أعلم، لا لا لا، يقول عندنا استصحاب واحد فقط وهو أعلم بطهارة الثوب وبملاقات الطرف الأول شككت، لا تجيب الاستصحاب ثاني تقول لا هم أعلم بنجاسته ثم يقول لا هذا البحث لت، فلا يوجد لهذا الاستصحاب ماذا؟ معارض. زين، وإذا قلنا تنزلنا، إذا قلنا بوجود معارض يتساقط الاستصحابان ونتمسك بأصالة الطهارة، إذن من يتنزل مباشرة يقول للمصنف ماذا؟ اترك الاستصحاب واذهب إلى أصالة الطهارة مباشرة، ولا تتعب نفسك وتروح لمن؟ للاستصحاب. الفكرة صارت واضحة؟ وذلك يقول المصنف أو لجريان أصل الطهارة أو استصحابها، لكن استصحاب الطهارة بمن؟ بلا معارضة. خلص. ولكن يوجد إشكال اليوم، خلنا نحكي أصول المصنف، يقول يوجد إشكال، وهذا الإشكال هو نحتاج إلى مقدمة، نحتاج المقدمة هي لا نريد أن نبحث ولا نريد أن نفصل الكلام أنه كل علم إجمالي يكون منجزا لتمام أطرافه. هاي المقدمة. هذا بي إشكال إخوان؟ لو واضح. هاي المقدمة. الآن نقول، ركزوا يا إخوان، العلم الإجمالي الذي ذكرناه، العلم الإجمالي الذي ذكرناه ما هي أطرافه؟ أليف وباء، يعني الإناء الأول والإناء الثاني. ساعدوني إخوان، الثوب معبرنا عنه بجيم، زين. الآن صاحب الإشكال ماذا يقول؟ يقول نسلم معكم أن العلم الإجمالي اللي هو أليف وباء، خلي نسمي يقول العلم الإجمالي الأول، العلم الإجمالي الأول وأطرافه أليف وباء، ولكن الثوب الذي هو جيم لاقى الطرف أليف، لاقى الطرف ماذا؟ أليف. وبملاقات الطرف أليف تولد علم إجمالي ثان أطرافه الثوب وباء، أطرافه أليف، عفوا أطرافه جيم وباء، يعني الثوب والإناء الثاني الذي لم يلاقه. فإذا هنا صار عندنا شنو؟ صار عندنا علمين إجماليين. فهنا حتى لو بنينا، حتى لو بنينا على أصالة الطهارة، هذا كلام من؟ كلام المستشكل على من؟ كلام المستشكل على المشهور الذي ذهب إلى من؟ الذي ذهب إلى أصالة الطهارة. بس ركزوا وياي، أصالة الطهارة بمن أجراها المشهور؟ قول بجيم يا شيخنا، قول بجيم. أعيد، المشهور المن ذهب إلى أصالة الطهارة؟ في جيم، لأن جيم وهو الثوب أجرينا فيه إما أصالة الطهارة أو الاستصحاب. ولكن العلم الإجمالي الأول يوجد في قباله علم إجمالي ثان، فهنا نقول هذا العلم الإجمالي الثاني ما هي أطرافه؟ جيم وباء. إذن جيم وقع طرفا من أطراف العلم الإجمالي. وأنت قلت بالمقدمة أنه كل علم إجمالي ماذا يكون؟ فإذا حتى لو غضضنا النظر عن العلم الإجمالي الأول وأنه لا يكون منجزا لجيم، لكنه بالنسبة إلى العلم الإجمالي الثاني أصبح منجزا علما لجيم. فإذا تبتعد عنه لو ما تبتعد؟ بعد تتمسك بالاستصحاب وأصالة الطهارة، لو بعد العلم الإجمالي يكون شنو؟ يكون منجز، يكون منجز. قدرت أوصل الفكرة؟ إذن هذا الإشكال إشكال على من؟ إشكال على المشهور. يبقى في السؤال واحد، وأريدكم أنتم تجاوبون على هذا السؤال، ما هو رأيكم بتولد العلم الإجمالي الثاني؟ سؤال وجيه لو مو وجيه شيخنا، العلم الإجمالي الثاني شلون تولد؟
تولد من استصحاب ال الأول والثاني، واحد
بالطهر أو النجس،
واحد بالطهارة واحد بالنجاسة.
أي
فإذا كان طاهر في الطرف الثاني نجس، يعني ما عندنا علم بأحد طرفين أو النجس أو يعني علم إجمالي.
قريب قريب شنو؟
استصحاب الأفكار والنجاسة.
أي
محل
بعد
الاستصحاب
الأول. لا ما الاستصحاب دغيناه، هنا هذا رأي مشهور.
لا قلت الأول بالطهارة، الباء بالطهارة بالنجاسة
أبدا أبدا أبدا،
يعني سقط.
لا 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 وين راح يعني رحت رأي الشيخ النائل بعيد بعيد هذا الشيخ.
ما ماكو ترجيح بين الطرفين
يا طرفين،
طرف النجاسة والطهارة، يعني جسمين تلاقى طرف أليف أخذ
أحسنت هذا. الآن يا أخوان، أنت ألا تقول أن الثوب لاقى أليف، يعني جيم لاقى أليف؟ إذن كما أن أليف، كما أن أليف يكون طرفا من أطراف العلم الإجمالي مع باء، إذن جيم هم طرف من أطراف العلم الإجمالي، لأنه جيم وأليف أصبح حكمهما ماذا؟ واحد. وأنت ما تقدر تقول عندي علم إجمالي بنجاسة الأطراف الثلاثة، تقدر تقول؟ ليش ما تقدر تقول؟ لأنه أنت لا تعلم علما إجماليا أساسا بنجاسة أحد الثلاثة، وإنما تعلم علما إجماليا بنجاسة أحدهما. فإذا راح يتولد ماذا؟ سوف يتولد علم إجمالي ثان. الآن نسأل هذا السؤال، مثل ما تقول أعلم أن النجاسة إما في أليف أو في باء، هم من حقك أن تقول أعلم أن أحد الإناءين نجس، كذلك من حقك أن تقول لعله جيم أو باء، جيم أو باء. فإذا مثل ما يكون أليف طرف المن من أطراف العلم الإجمالي مع باء، كذلك جيم طرف من أطراف العلم الإجمالي مع ماذا؟ فإذا بناء على هذا الكلام بلا ريب يكون العلم الإجمالي الثاني حسب القواعد الأصولية تكون ولادته ولادة صحيحة. فمو بعد إذا عندك إشكال لا تقول أنه لا، العلم الإجمالي الثاني ولادته ليست ولادة حقيقية، لا لا، أقول لك ولادة العلم الإجمالي الثاني ولادة ماذا؟ ولادة صحيحة. فلا ترد علينا وتستشكل وتقول أساسا العلم الإجمالي الثاني غير منعقد، لا، أقول لك العلم الإجمالي منعقد وانعقاده ماذا؟ وانعقاده صحيح. فإذا شنو النتيجة؟ ذكروني بالنتيجة. إذا تمسك المشهور بطهارة جيم اعتمادا على أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة، نقول للمشهور وإن سلم جيم من العلم الإجمالي الأول، إلا أن جيم لا يسلم من العلم الإجمالي، إذن جيم يجب الاجتناب لأنه وقع طرفا من أطراف العلم الإجمالي الثاني. أصور وصلت الفكرة شيخنا؟ هذا هو الإشكال، وهذا إشكال متين تصدى الأعلام لدفع هذا الإشكال. خلي نقرأ الإشكال يا شيخ محمد بعد ذلك نقول. يقول وإن تسأل كيف ذلك، بعد كيف ذلك أنتم حلول يا كيف تحكم بطهارة جيم، كيف تحكم بطهارة جيم والحال أنه يحصل بالملاقات علم كمل إجمالي آخر، ما هي أطرافه؟ إما بنجاسة الملاقي بالكسر اللي هو شنو؟ أو الثوب، أو نجاسة الطرف الآخر غير الملاقى بالفتح يا هو باء. فإذا صار عندنا علم إجمالي ماذا؟ ثاني. تصدى ثلاثة من الأعلام للجواب عن هذا الإشكال المتين باعتبار أنه ما ذهب إليه المشهور من أصالة الطهارة لا يمكن أن نتمسك ماذا؟ لا يمكن أن نتمسك. زين، الجواب الأول، الجواب الأول هو ما ذهبت إليه مدرسة الشيخ الأنصاري، الشيخ الأعظم يعني هو ومدرسته، ذهبوا لمن؟ للجواب، لدفع الإشكال بالنسبة إلى وقوع جيم طرفا من أطراف العلم الإجمالي الثاني. ملاحظة قبل لا ندخل بالجواب وأنا أكدت عليها أخوان، هاي الأجوبة الثلاثة اللي راح نذكرها وأجوبة من أعلى مدارس أصولية ما أشكلوا وقالوا هذا العلم الإجمالي الثاني ولادته غير صحيحة، لا لا، سلموا بمن؟ سلموا بإنعقاده، آمنوا بإنعقاده، لكن إشكالاتهم وين توجهت أو أجوبتهم؟ إلى أن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي منحل، لا أنه غير منعقد أساسا. هاي فكرة هواي دقيقة. مرة إشكالهم يقولون الولادة للعلم الإجمالي الثاني غير صحيحة، وكلامه غير صحيح، بعد تقدر تحكي؟ ومرة تقول لا، الولادة للعلم الإجمالي الثاني حقيقية وتامة، ولكن هذا العلم الإجمالي واضح يمكن أن يكون منحلا. إن شاء الله وصلت الفكرة شيخنا. جواب الشيخ الأنصاري رحمه الله، يقول الشيخ الأنصاري: أولا لابد أن نؤمن ونسلم بشيء بعد ذلك نأتي إلى الجواب، وسمها مقدمة، وسمها مقدمة. أن العلم الإجمالي الثاني مما لا ريب فيه، مما لا ريب فيه أن العلم الإجمالي الثاني تولد ببركة وجود العلم الإجمالي الأول. عبر بتعبير آخر، أن العلم الإجمالي الثاني يقع في رتبة متأخرة عن العلم الإجمالي الأول. قدرت أوضح الفكرة؟ سميها مقدمة. هذا الآن نأتي إلى الجواب. يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: تعالوا معنا إلى العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول كيف أصبح العلم الإجمالي الأول منجزاً لتمام أطرافه؟ عن طريق تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف، فإذا تعارضت تساقطت، وبعد تساقطها أصبح العلم الإجمالي منجزاً، لأنه لا يوجد بيدك ما يؤمنك عن الاحتمال الموجود في الطرف أليف وعن الاحتمال الموجود في الطرف باء. قدرت أوضح الفكرة؟ ها أخوان؟ إذن أصبحت أطراف العلم الإجمالي على رأي الشيخ الأنصاري ماذا؟ منجزة، منجزة بهذا البيان، منجزة بهذا البيان. بعد أن تساقطت بالتعارف الأصول المؤمنة في العلم الإجمالي الأول، جاء العلم الإجمالي الثاني. زين، العلم الإجمالي الثاني يا شيخ محمد، يا هي أطرافه جيم وباء. زين، باء باء بعد بأصل مؤمن لو ما بأصل مؤمن ها؟ بلا ريب. لا، هاي لا تزيد كلمات هواي حتى ما نروح للثالث، هنا خلنا نصير شوي واضح، لا تجيب لي كل كلام الميرزا النائيني وكذا، شوي صبرا. فإذا يتبين أن ما سقط في الرتبة الأولى لا يعود في الرتبة الثانية، ما وقع طرفا لمنجزية العلم الإجمالي في الطرف الأول، يعني في العلم الإجمالي الأول، لا يكون موجودا في العلم الإجمالي الثاني. لماذا؟ بسبب وجود الرتبية، بسبب وجود الرتبية، لأن العلم الإجمالي الأول في رتبة متقدمة على رتبة العلم الإجمالي الثاني. فإذا هناك بالنسبة إلى بالنسبة إلى العلم الإجمالي الأول بعد أن تعارضت الأصول وتساقطت. بعد العلم الإجمالي الثاني يبقى لو ينحل وبين لنا انحلاله. لأنه جيم يجري الأصل فيه من دون وجود ماذا؟ من دون وجود معارضة. فإذا أصالة الطهارة يعني الأصل المؤمن يجري في جيم من دون وجود ماذا؟ من دون وجود معارضا. فبناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول العلم الإجمالي الثاني نؤمن بوجوده ولكنه منحل. عبارة يذكرها الشيخ الأنصاري وهي أن الأصل المؤمن في باء يكون حاكما على الأصل المؤمن في جيم، لأن الأصل المؤمن في باء أسبق رتبة من الأصل المؤمن في جيم. أكثر من هذا ما راح أبين. المقصود من الحكومة يعني تقدم الرتبة، يعني الرتبة هنا متقدمة على الرتبة هنا، فقط هذا الكلام. من توصل البحث الخارج لا، أكو كلام آخر. فإذا على هذا المستوى نقول أن الرتبة في العلم الإجمالي الأول أسبق، هذه الأسبقية سميها شنو؟ سميها حكومة. هاي الأسبقية سميها شنو؟ سميها حكومة أو سميها ما شئت. فإذا بناء على هذا الكلام يتبين أن الشيخ الأنصاري يقول بأن المنجزية في العلم الإجمالي الثاني تنحل هذه المنجزية عن طريق جريان الأصل المؤمن في الطرف جيم والطرف باء لا يجري فيه الأصل المؤمن. فإذا بناء على هذا الكلام نقول بتقديم العلم الإجمالي الأول على حاله، وأما جيم يجري فيه. زين، خلنا نوقف هاي مال التقديم ورتبة ومدري شنو. نقدر نقول يا شيخ محمد، يعني ستوضح سريع، هذا ما أريد أدخل به لأنه ما أريد نتجرجر البحث الأصولي ببحث طويل. شيخنا، لماذا شككت في جيم؟
ها؟
لا لا، ليش شككنا بجيم؟ ليش شككنا بالثوب؟
بسبب الملاقاة.
ها؟
بسبب الملاقاة جيم انه لاقى باء.
بعد دو شوي تقدم كلامك.
شكنا بالعلم الإجمالي الأول سيدنا اصلا.
اي هذا كلام دقيق. اي ايش بيه؟
هو اول كلام انه
عبر بتعبير اصولي ادق. قل شكنا في طهارة ونجاسة الثوب بسبب شكنا في طهارة ونجاسة باء أليف. صح لو صحيح؟ لأننا نشك أن أليف نجس لو طاهر، صار عندنا شك وين؟ أن جيم وهو الثوب نجس لو طاهر. ولولا وجود الشك في أليف لما حصل عندنا شك أي في جيم، فأصبح الشك في أليف شكا سببيا والشك في جيم شكا مسببيا. فنقدم الشك السببي على الشك، عبر بما شئت، بهذا المستوى كافي. واضح؟ إذن قدمنا الطرف أليف على ماذا؟ على الطرف جيم بهذا البيان الذي ذكرناه. خلي نقرأ هذا المقدار، يعني إشكال الشيخ الأنصاري أو جوابه. يقول الجواب الأول ما ذكره الشيخ الأعظم من أن تنجيز العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي. كمل. وهي ليست كذلك في العلم الإجمالي الثاني. ليش ماكو تعارض؟ هو اصبر شوية. لأن أصل الطهارة في الملاقاة حاكم على أصل الطهارة في الملاقي، إذن أصالة الطهارة في الملاقى حاكم على ماذا؟ واضح هذا؟ زين. فتقع المعارضة بين الأصلين في طرفي العلم الإجمالي الأول فيتساقطان. اشرح لنا عوف يتساقطان ما بين الشريحتين عوف. وتصل النوبة إلى الأصل في الملاقي بلا معارض. يا هو الملاقي وهو جيم. فهنا عندنا سؤال واحد راح نشرح ما بين الشريطين. احنا وضحنا قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا أنه بالنسبة إلى أصالة الطهارة في الطرف الملاقى يعني في أليف حاكمة على أصالة الطهارة في الملاقي وهو جيم. فقدمنا هذا الأصل المؤمن على الأصل المؤمن الآخر. الفكرة صارت واضحة؟ سؤال الآن، لماذا لا يجري الأصل المؤمن لماذا لا يجري في أليف أو باء؟ ليش ما يجري؟ بعد نشرح اللي ذهب إليه الأنصار. أنت جاء تشرح اللي بذهنك مال الميرزا النائيني، ورديت الشيخ قلت له لا تطول أكثر من هذا الكلام. الميرزا الشيخ الأنصاري شي يقول؟ يقول أصالة الطهارة، أصالة الطهارة اللي بذهننا اللي ثابت مال الميرزا النائيني لين واضح وسهل، وبين أصالة الطهارة تجري في كلا الطرفين يتعارضان يتساقطان يكون الطرف، وهذا اللي بذهننا ثابت. الشيخ الأنصاري يقول لا، يقول أصالة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. أصالة الطهارة إذا شملت كلا الطرفين، إذا شملت كلا الطرفين فهذا معناه ترخيص في المخالفة القطعية. وإذا قلنا أن أصالة الطهارة تشمل أحد الطرفين فهذا ترجيح بلا. إذن أصالة الطهارة تطبيقه على كلا الطرفين أو على أحد الطرفين يكون معلوما عندنا لو مجملا، يكون مجملا. فإذا كان مجملا فبعد لا يصح لنا أن نتمسك بأصالة، فتكون أطراف العلم الإجمالي ماذا؟ منجزة. فإذن ما هو سبب منجزية العلم الإجمالي لأطرافه؟ إجمال دليل أصالة الطهارة. شنو يعني إجماله؟ إجماله لأننا لا نعلم أنه ينطبق على كلا الطرفين أو ينطبق على طرف واحد، لا علم لنا. فإذا ما أقدر أطبقه. هو شنو الدليل المجمل؟ يعني ما أقدر أطبقه، لا أستطيع أن أطبقه على كلا الطرفين ولا أستطيع أن أطبقه على طرف واحد. على كلا الطرفين معناه راح يوديني وين؟ للمخالفة القطعية. على أحد الطرفين إذن العلم، إذن دليل أصالة الطهارة يكون مجملا من ناحية تطبيقه. إذن بعد تقدر تجري أصالة الطهارة في أليف أو في باء؟
لا.
فإذن ماكو مؤمن للطرفين، فالعلم الإجمالي يكون منجزا لكلا طرفين. هذا كلام من؟ كلام الشيخ الأنصاري. يقول وإنما اختصت المعارضة بالأصلين الأولين لأنهما في رتبة واحدة. كمل. لأنهما والمعارضة لا يدخل فيها إلا الأصول ذوات الرتبة الواحدة. هاي مو سويناها مقدمة يا أخوان؟ هاي المقدمة، أنه بالنسبة إلى التعارض عند الشيخ الأنصاري تعارض ماذا؟ رتبي. والعلم الإجمالي الأول في رتبة متقدمة على العلم الإجمالي. أما اختصاص المعارضة بذوات الرتبة الواحدة فتقريبه أن الأصل في الملاقي وهو الثوب بالكسر مسببي، والأصل في الملاقى بالفتح سببي، وإنما يجري الأول بعد سقوط الثاني بالمعارضة مع الأصل في طرفه. شنو يعني هذا الكلام؟ وإنما يجري الأول، يا هو الأول جيم، يعني يجري الأصل المؤمن في جيم بعد سقوط الثاني بالمعارضة، يا هو الثاني باء، بالمعارضة مع الأصل في طرفه، يا هو طرفه أليف. لأن الأصل المسببي لا يجري مع الأصل السببي، ليش؟ يقول لأنه حاكم عليه، الحاكم عليه قلنا شوي يوقف به. تريد تقول تقدم رتبي؟ تريد تقول يا بسببي ومسببي؟ بس عندنا كلام به إن شاء الله يجيكم. أن يكون جريان الأول في طول سقوط كلا الأصلين، يا هو جريان الأول، أحسنت، والساقط بما هو ساقط لا يصلح لمعارضة غيره، أي الأصل في الملاق. فإذا يكون العلم الإجمالي الأول تام والعلم الإجمالي الثاني منحل، لأنه العلم الإجمالي الثاني باء فيه لا يمكن جريان الأصل المؤمن فيه. لماذا؟ على ما بينا. المصنف يرد على الشيخ الأنصاري، ونحتاج في رده إلى مقدمة. رد من؟ رد الشيخ الأنصاري. نقول أخوان، عندنا قول الإمام سلام الله تعالى عليه: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. شوي ركزوا وياي، الشيخ الأنصاري شلون طبق هذا الحديث؟ قال، وأرجو التركيز، قال هذا الحديث تطبيقه على كلا الطرفين، على كلا الطرفين سيؤدي بنا إلى المخالفة القطعية. تطبيقه على طرف واحد ترجيح بلا مرجح. بعدين إيش قال؟ قال والعلم الإجمالي الأول أسبق رتبة من العلم الإجمالي الثاني، والمعارضة تقع بين الأطراف التي تكون في رتبة واحدة. هذه اشرحوا لي اياها، والمعارضة تقع بين الأطراف التي تكون في رتبة واحدة. إذن جيم بعد يقع طرفا للمعارضة لو ما يقع؟ هاي النكتة التي أشار إليها الشيخ الأنصاري رحمه الله، يقول لأن جيم في رتبة متأخرة، وأنا رأيي، أنا الشيخ الأنصاري أرى أن التعارض لا يكون إلا بين الأطراف التي تكون في رتبة، وجيم في رتبة متأخرة، إذن لا يقع طرفا إلمن، لا يقع طرفا للمعارض. هاي المقدمة. الجواب على ذلك، هذا كلام من؟ الجواب على ذلك شيخنا الأنصاري. أولا نقول لك رتبة أولى، رتبة ثانية، تقديم مدري شنو على هذا، رتبة زمانية، رتبة طولية. عم ترى هذا تفسير فلسفي، هذا تفسير حكمي حكمي، إحنا ما نقدر إحنا نروح إلى باب الحكمة ونفسر الأدلة الشرعية على ما الإمام سلام الله تعالى عليه كان يتعامل مع الأدلة الشرعية. هو عندما يتكلم بما يفهمه من؟ العرف، بما يفهمه العرف. العرف يرى علم إجمالي أول وعلم إجمالي ثاني، يرى العرف أن العلم الإجمالي الأول متقدم رتبة على العلم الإجمالي الثاني. هذا كله لا يتعامل به من؟ بل العرف يرى، أرجو التركيز، بل العرف يرى أن الأطراف الثلاثة تقع في عرض واحد، وأن أصالة الطهارة إذا جرت في جميع الأطراف سوف ترخصني في المخالفة القطعية، وتطبيق أصالة الطهارة على أحدهما ترجيح بلا. إذن العرف إذا لم يفرق ولم يرتب رتبة أولى رتبة ثانية، إذا ما رتب العرف، إذن العرف يرى الأطراف الثلاثة في ماذا؟ في عرض واحد. يعني شوية خلني سامح بالتعبير، يعني العلم الإجمالي راح يتوسع، علمي الإجمالي الأول ممكن شوية نسامح بالتعبير، العلم الإجمالي الأول ألف وباء، والعلم الإجمالي الثاني باء وجيم، فكما أن باء طرف للمعارضة إذن راح يصير جيم طرف علما. فإذن بعد ماكو فرق يا شيخنا الأنصاري ما بين رتب العلمين الإجماليين، فيكون العلم الإجمالي بأطرافه الثلاثة يكون ذو رتبة واحدة. يقول شوي ننتقل للصفحة الثانية بوسطها 87، ويرد الأول، مو إذا نجيب هنا ثلاثتين بعدين نرد لها وقت، مو صحيح شيخنا؟ ليش نعيد؟ ويرد الأول أن تشخيص ظهور الدليل وإجماله قضية يرجع فيها إلى العرف دون الدقة العقلية. يا هي يعني الدقة العقلية؟ التقدم الرتبي. وهو لا يرى العرف أن إجمال دليل أصل الطهارة مختص بالإناءين. شنو يعني إجمال الدليل؟ أنت مو كنت تطبق أصالة الطهارة تقول جريانها في كلا الطرفين يوديني للمخالفة القطعية، في أحدهما ترجح بلا مرجح. يقول بل يراه مجملا بلحاظ الملاقي أيضا. العرف يقول كما أنه مجمل بالنسبة إلى الإناءين مجمل بالنسبة إلى الثالث. يقول أي إنه يرى أن شموله لجميع الثلاثة غير ممكن، ولبعضها ترجيح بلا. وإذا قيل له إنه مجمل بلحاظ الأولين فقط لأنهما في رتبة واحدة لم يقبل من الشيخ الأنصاري ذلك، لماذا؟ لأن تفسيرك بالرتبية تفسير شنو؟ عقلي فلسفي دقي، والعرف يرى أنهما في رتبة واحدة. الجواب الثاني يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.